الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعبد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
فاللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلاماتهم ومعارفهم وأحكامهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البحث اليوم في الميزة الثالثة من الميزات التي تقدم ميزتان منها، وهي الميزة الأولى التطورات في المجتمع الشيعي أنذاك في غيبة الصغرى، والميزة الثانية عدم احتجاب الإمام احتجابا كليا عن الشيعة، وإنما كان يحتجب عن عامة الشيعة إلا عن الخواص من الشيعة الممحصين. الميزة اليوم هي مهام السفراء الذين نصبهم الإمام الحجة القائم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين الغيبة الصغرى، وهم أربعة: عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان بن سعيد وحسين بن روح وعلي بن محمد السمري أو السمري. هؤلاء الأربعة سفراء حجج للإمام من عند الإمام الحجة صلوات الله، حجج الإمام الحجة صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. وفترة الغيبة الصغرى التي امتازت بوجود هؤلاء الأربعة السفراء قد تميزت بأن هؤلاء المقدسين كانوا همزة وصل بين الإمام وبين القواعد الشعبية يعني الشيعية الموالية، فكانوا ينقلون البيانات والتوقيعات الصادرة من الإمام الحجة جوابا على من استفتاه من المؤمنين الموحصين عبر السفراء الأربعة الممحصين صلوات الله عليهم أجمعين. وهؤلاء الأربعة يطلق عليهم بأنهم النواب الخاصين السفراء وحجج للإمام الحجة عليه السلام. ويراد من مصطلح النيابة عندما نقول نواب الإمام الحجة، النواب عند الإمام الحجة، السفراء عند الإمام الحجة، يعني ينوبون عن الإمام المنتظر بنقل الرسائل عن الإمام، هم لا يستفتون من يعني لا يستفتون الآخرين من عندهم، كل ما عندهم هو من الإمام الحجة، هم يبينون أحكام الله التي هي عبر الإمام الحجة المنتظر عليه السلام. فكانوا يأخذون الرسائل من الشيعة حتى عندما يستفتيهم الشيعة، فكانوا يجيبون بعض المسائل دون مراجعة الإمام مباشرة، لأن الإمام علمهم وأعطاهم بعض العلوم اللدنية أو بعض الأحكام الشرعية، واطلعوا على الأحكام الشرعية، لأنه من البعيد جدا أن يكونوا سفراء عند الإمام الحجة وليسوا مطلعين على عامة الأحكام. ومع هذا كانوا دائما يقولون أنه نحن لا نفتي من عندنا وإنما نتصل بالإمام الحجة ويأتيكم الجواب. في بعض القصص تشير لبعض الروايات عن بعض القصص تشير على أنهم كانوا يعني يجيبون على مسائل العقدية وغيرها دون مراجعة سريعة، لأن هذه المسائل التي كانوا يجيبون عليها كانوا مطلعين عليها من قبل الإمام الحجة عليه السلام. فالنيابة الخاصة حينئذ عندما نقول نواب الخاصين، هذا مصطلح خاص عند الشيعة الإمامية يتميز به هؤلاء الأربعة صلوات الله عليهم. وهذا المصطلح كما قلت أنه نائب عند الإمام أو نواب عند الإمام، بمعنى أن الإمام نصبهم من قبله أن يكونوا سفراء بينه وبين الشيعة الممخصين الشيعة الموالين، فهو مصطلح خاص بهم. نقول نواب يعني مصطلح خاص بهم ولا يشمل غيرهم من الفقهاء في عصر الغيبة، وإن كان على نحو المجاز يعني يطلق على الفقهاء في عصر الغيبة بأنهم نواب عامين، يعني بمعنى أنه ورد نص عام أو نصوص عامة من قبل الإمام العسكري أو غيره من الأمة، وهم أيضا من قبل الإمام المنتظر أرواح نفدة، دلت على أنه في عصر الغيبة الكبرى فقهاء عدول يشترط فيهم صفات معينة وشروط معينة، فهؤلاء إذا كانوا متصفين بهذه الشروط وهذه المواصفات ينطق عليهم أنهم نواب عامين لأنهم ليسوا سفراء. فرق بين النائب العام وبين السفير، السفير يستدعي أن يكون منصوبا من قبل الإمام مباشرة، يعني نصب عليه الإمام أن هذا نائبي هذا سفيري هذا من قبلي، يعني يسميه بالاسم. في الغيبة الكبرى الفقهاء العدول الأتقياء العارفون بمقامات آل البيت وبظلاماتهم والمنافحون عنهم إلى ما هنالك من صفات ولائية، هؤلاء نواب عامون وليسوا بسفراء كما قلنا، لأن السفير يشترط أن يكون منصوبا مباشرة من قبل الإمام. وهؤلاء الموجودون الفقهاء الموجودون الذين يتصفون بالصفات الخاصة التي اشترطها الأئمة عليهم السلام على الفقهاء في عصر الغيبة، هؤلاء يسموا بالنواب العامين وليسوا سفراء كما قلت. وقد وردت النصوص عن أئمتنا عليهم السلام روايات عام تشير إلى مفهوم كلي ينطبق عليه هؤلاء النواب العامون، يعني الفقهاء الذين يكونون في عصر الغيبة غيبة الكبرى. فهذه الروايات العامة تشير إلى مفهوم كلي ينطبق على موارده كل من اتصف بذاك المفهوم، كقول مولانا الإمام المعظم الصادق صلوات الله عليه قال: من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. حاكما يعني يحكم بين المتنازعين، وليس بمعنى حاكم كما استفاد منه بعض علماء الشيعة مثل المراقي ومن جاء من بعدهم من قال بالولاية العامة للفقيه، قالوا على أنه من هذه الرواية نستفيد على أن الفقيه هو حاكم بمعنى أنه له ولاية على الأموال والأنفس والأعراض. هذه قد أبرمناها ونقضناها من أساسها في كتاب ولاية الفقيه العامة في الميزان، كما نقضها غيره من قبل، وقالوا على أنه هذه لا يستفاد من هذه الرواية، يعني خاصة من قوله حاكما أنه له ولاية، حاكما بمعنى أنه جعلته قاضيا يفصل بين المتنازعين. الحكومة هنا بمعنى القضاء، يقضي بين المتنازعين، لأنه يحرم على المؤمنين أن يتقاضوا إلى الطاغوت إلى القضاة المدنيين في عصرنا الحاضر، أو المحامين بالتعبير الدارج، يعني يروح لعند محامي مثلا ويقول له اتصل لي بيني وبين هذا الذي أنازعه على أرض وما شابه ذلك، فتقام دعاوى في المحاكم المدنية أو العسكرية وما شابه ذلك. هؤلاء لا علاقة للنص بهم، خارجين يعني حكما وموضوعا عن مسألة القضاء الشرعي، فلا يجوز التحاكم عند هؤلاء، لأن القضاء المدني لا يحكم بالحق ولا يحكم بما أمر الله تعالى. فإذا هذه الرواية تشير إلى مسألة القضاء بين المتنازعين، وهذه من وظيفة الفقهاء، يعني القاضي الشرعي هو الفقيه الذي يحكم بين المتنازعين وليس القضاة المدنيين. فالإمام المعظم الصادق صلوات الله عليه عندما أطلق الرجوع إلى كل من اتصف بكونه عالما بحلال وحرام رسول الله محمد وعطرته الطاهرة، هذا مطلق. قال إنه من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا، نظر في الحلال ليس فقط مطالعة يعني ينظر في الروايات، نظر بمعنى نظر ثاقب، يعني نظر تأمل وتدبر، يرجع العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد، يعني في شروط معينة وفي قيود شرعية، يعني يسمى بعالم الفقاهة هذه التعادل والتراجيح، قد يرجح رواية على رواية في ضوابط للترجيح، وأنه هيك عبثا يرجح رواية مثل ما عنده والله عقله ما استحسن هذا الرواية بينبذها إلى مونالك، هذا بيصير استحسان وأقيسة لا علاقة لها بالمنهج الاستنباطي عند الشيعة الإمامية. إذا مولانا الإمام الصادق عندما أطلق الرجوع قال من نظر في حلالنا، هل كل من درس في الحوزة صار ينطبق عليه هذا المفهوم؟ لا، الذين يصلون إلى مرحلة الاجتهاد فهؤلاء اجتهاد ضمن الضوابط التي أعطانا إياها الأئمة عليهم السلام أو أشار إليها أئمتنا الطاهرون وعلمونا هذه المسائل، كيف أنه نستنبط حكما من كتاب الله ومن أخباره من المقدسة صلى الله عليه. هذه إذا قد يحصل الإنسان غير عادل قد يصل إلى هذه الدرجة، يعرف الضوابط هذه، قد تجد مجتهدا فاسقا يعرف الضوابط إلا أنه فاسق لا يؤمن عليه في الأخذ بحلال الله وحرامه، حينئذ بعد لا يجوز أنه الواحد يأخذ من هؤلاء الفصاق. فإذا قد يصل المرء إلى مرحلة الاجتهاد ولكنه ليس عادلا، يعني مجتهد يكون مجتهدا فاسقا. إذا النص أطلق قال من نظر في حلالنا وحرامنا عرفنا أهلي. طيب من أين جئت بالعدالة يا حمود؟ نقول هناك كمان قراءة أخرى ذكرتها الأخبار نصت على العدالة، يشترط العدالة في المجتهد، المجتهد فقط أنه يكون فاسق والعياذ بالله يؤخذ منه فلا يؤمن عليه في نتائج الاستنباط وغيره، قد يفتي بحرام الله يكتب الحلال، يكتب الحرام يقلبه إلى الحلال والحلال يقلبه إلى حرام بحسب عقله وبحسب الأقيس التي يسير عليها، إذا كان من هؤلاء دعاة الوحدة عادة يحللون حرام الله ويحرمون حلال الله. إذن النص المطلق قال ارجعوا إلى المجتهد، ولكن نصوص أخرى قيدت هذا الإطلاق بالمعرفة بكونه نابعا من أناس عدول أتقياء لم يركبوا مراكب العامة. يعني المجتهد إذا صار يعتمد على عقله وعلى أقيسته العقلية والاستحسانية كما يفعل علماء العامة، بعد هذا مجتهد لا يجوز الأخذ منه، يحرم الأخذ منه حينئذ، لأنه يعتمد في استنباطه على أحكام عامية، على أقيسة عامية، على منهج عامي أشعري في عملية الاستنباط، حينئذ بعد يحرم الأخذ منه أي حكم شرعي. فإذا الإطلاق الذي أطلقه الإمام الصادق قيدته أخبار أخرى وقالت أنه يشترط في المجتهد أن يكون عادلا تقيا، مش بس هيك، لم يركب مراكب العامة. بعد أنتوا قد ما بدكم فسروها كلمة لم يركب مراكب العامة، فسروها مثل ما بدكم، يعني لم يركب مراكبهم، لا يميل إليهم، لا يستنبط كاستنباطاتهم، لا يسير على قواعدهم الاستحسانية والعقلية وما شابه ذلك، يعني يجب عليه أن يخالفهم في كل ما يمت إليه بصلة من استنباط ومن قراءة كتبهم إلا على نحو النقد عليهم والإيراد عليهم. يعني لا يجوز نحن الفقيه أن يعتمد على الكتب الاستنباطية السنية، لأنه يعني يضل بهذه الكتب اللي هي ظلمات بعضها فوق بعض، بل عليه أن يعتمد على الأخبار، أخبار أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم وما عدا هذه الأخبار، فيحرم الأخذ بها. إذن الفقيه يجب أن يكون تقيا عادلا، لم يركب مراكب العامة ولم يسلك مسالكهم، وهذا ما أكده الإمام عليه السلام بقوله فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه. صائن لنفسه عرفنا أنه يعني يلتزم الحلال ويبتعد عن الحرام، حافظا لدينه، بده يحفظ الدين، يحفظ الدين من التلوث بشبهات العامة وبشبهات العوام وغيرها، حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. لا يكون هذا الأمر بهذه القيود، يعني الفقيه المجتهد التقي الصالح الذي لا يركب مراكب العامة، هذا لا يكون لكل الفقهاء، وإنما لبعض الفقهاء الشيعة أو لأكثرهم، حتى ما نغمض حق الجميع، أنه أكثر فقهاء الشيعة عادة لا يركبون مراكب العامة، وإنما بعض منهم يركب مراكب العامة. فهؤلاء الذين يركبون مراكب العامة في الاستنباطات الفقهية والعقدية وغيرها والتاريخية، فهؤلاء لا يجوز الأخذ منهم، بل يحرم تحريما قطعيا، وهو على حد الشرك بالله. يعني من يأخذ من هؤلاء فكأنه أشرك بالله. نرجع لرواية الإمام صلوات الله، قال: مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة على كلهم. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا. فلا تقبلوا، لا ناهي هنا، يعني لا يجوز أن تقبلوا أي الشيعة عن هؤلاء الذين يستنبطون أحكاما من كتب العامة أو يميلون إليهم باستنباطاتهم. فلا تقبلوا منهم عنا شيئا، يعني ما ينسبوه إلينا بأنه هو فقه آل البيت، هذا ليس فقها لآل البيت. يعني كانوا عم يقول الإمام صلواته أنه هذا الذي ادعوه بأنه فقه منسوب إلينا، هذا لا علاقة لنا به أصلا. فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، فليس لهم كرامة. وإذا أخذتم منهم من هؤلاء القياسين المستحسنين، حينئذ تكونوا هتكتم الحجاب بينكم وبيننا، يعني بين الأئمة. فالمطيع للمولى المتقي الورع، هذا الذي تجب إطاعته، يعني المطيع للمولى المجتهد، المطيع للمولى فقيه، يعني بمعنى الفقيه، المطيع للمولى المتقي الورع، هذا الذي تجب إطاعته، لا الذي ركب في الفواحش وجثى على ركبتيه يلتمس الحطام. من هنا وضع الإمام الصادق أرواح نفداء ضابط للفقاهة، وهي التمسك بعروتهم. فقال صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، قال: والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا. الذي يوافق أهل البيت هو يخالف عدوه، وأن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه. يعني كل عالم يتوافق مع العامة بفقه، إلا ما كان شنو، ما كان حكما ضروريا عندنا وصادف أنه والله وافق العامة، مش معنى أنه نخالفهم في كل شيء، فعندنا أحكام ضرورية نحن قد يتوافقون معنا، هم مش نحن نتوافق معهم، قد يتوافقون معنا. فهذا المراد من قول الإمام عليه السلام، أنه من اعتقد معتقداتهم وسار على طريقهم في استنباطاته وعقائده وتاريخه إلى مهنالك من وافق هؤلاء، فنحن لسنا منه ولا هو منه. من وافقنا خالف عدوه، يعني الذي يسير على خطى الأئمة عليه السلام عليه أن يخالف أعداءهم. ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه. كما يفرض على الفقيه ألا يرفض أخبارهم كما يفعل بعض المعممين في هذا الزمن، لمجرد أن عقله لم يحتمل حديثه. إذا قال الإمام الصادق عليه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامها، إن الكلمة تنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. هذا بمعنى التورية. إذن أخبار أئمتنا عليهم السلام قد نرى فيها متشابها، قد نرى فيها شيئا من التشابه، فحينئذ علينا أن نرجعها إلى المحكم. لذلك الذين تجدون في قلوبهم مرضا يتبعون يأخذون بما تشابه من أخبارهم ويتركون المحكمات، كما في الآية السابعة من آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لاحظوا الآية السابعة من آل عمران، هذه آية بتنص على الميزان، على أن الذي يأخذ بالمتشابه من الكتاب الكريم ومن أخبارهم المطهرة، يأخذ المتشابه الذي صدر تقية مثلا أو الذي له معاني متعددة ووضحوه في أخبار أخرى، حينئذ الذي يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم حينئذ بيكون شنو؟ هذا في قلبه زيغ، في قلبه مرض، يعني اعتمد على المتشابه دون المحكم بغاية في نفسها، وهي حرف العقائد، حرفها عن مسارها، حرف التاريخ عن مساره، حرف الفقه عن مساره، إلى ما هنالك. هذا الذي يعني ديدا الذي في قلبه مرض وزيغ. وما ورد أيضا عنه صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وعن مولانا الإمام الرضا عليه السلام قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، أو قد هدى، لعله قد هدى، فقد هدى إلى، يعني هدى غيره، أو إذا قرأناه هدي يعني هو اهتدى، فقد هدي أو هدى إلى صراط مستقيم. ثم قال عليه السلام: إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا أو فتضلوا، على قلة القراءتين طبعا، فتضلوا يعني إذا ضللتم تضلون غيركم، فتضلوا أو فتضلوا. هلأ ما هي النصوص التي دلت على تنصيب هؤلاء الأربعة؟ النصوص كثيرة، أنا على عجالة يعني بس أجيب لكم من كتاب غيبة الطوسي رحمه الله النصوص على السفراء الأربعة من قبل الثلاثة أئمة: الإمام الهادي، الإمام العسكري، الإمام الحجة القائم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
شفير الأول اللي هو عثمان بن سعيد، هو كان يلقب بشنو؟ يلقب بأبو عمر. الإمام الهادي على ما ببالي بيقول له أنه لا يجتمع عثمان مع أبي عمر، فلقبه بالعمري، يعني بدلوا كلمة عمر إلى عمر. هلا بنقول طيب قد يشكل علينا واحد يقول طيب ليش ما بدلوا كلمة عثمان؟ لأنه ورد عنهم صلوات الله عليه أنه يمن يسأل عن أنه بزيارة الإمام الحجة في زيارة الناحي: السلام على عثمان بن أمير المؤمنين علي، بيقول سمي عثمان بن مظعون، هو نقب قريني صلوات الله، أنه عثمان الذي سمي بابن أمير المؤمنين سمي بعثمان نسبة لعثمان بن مظعون وليس نسبة لعثمان بن عفان. هذه الرواية رواية الإمام الهادي على ما ببين، إن شاء الله الأسبوع الجاي نجيب لكم إياها. إنما قال له لا يجتمع عثمان مع أبي عمر فسماه عمرو كثرها. النص بعض النصوص الكثيرة، ولكن أنا اقتبست يعني بعض النصوص هنا عن غيبة الطوسي. دخل عثمان بن سعيد على الإمام أبي محمد صلى الله عليه الإمام العسكري، قال: أمضي يا عثمان فإنك الوكيل والثقة المأمون. أولا كان وكيل عند الإمام هو الإمام الهادي، ثم صار وكيلا عند الإمام العسكري، ثم صار وكيلا عند الإمام الحجة المنتظر صلى الله عليه. قال: أمضي يا عثمان فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله، وقفت من هؤلاء النفر اليمنيين عندما جاء وفد من اليمن ففوض إليه الإمام قال له أنت الثقة والمأمون على مال الله. في نصوص مطلقة عنه يقول أنت الثقة المأمون على الدين والدنيا، يعني مطلقة عنده في وثاقة مطلقة للإمام العسكري صلوات الله عليه عثمان بن سعيد رضوان الله تعالى عليه. ثم يقول هنا ثم قلنا هؤلاء جماعة قالوا للإمام يا سيدنا والله إن عثمان لمن خيار شيعتك، فلقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك وأنه وكيلك وثقتك على مال الله. قال نعم واشهدوا علي، الإمام يقول لهم واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأن ابنه محمدا يعني محمد بن سعيد ابنه وكيل ابني مهدي. هنا الإمام صلوات الله الإمام العسكري إذا جعله وكيلا له، يعني صرح للشيعة أنه هو وكيل له أم أيضا نصبه أن يكون وكيلا عند الإمام المنتظر، يعني إذا هو له وكالتان، يعني هو سفير لثلاث حجج صلوات الله عليه عثمان بن سعيد. كان النص الأول هذا مضافا على أنه يعني عثمان بن سعيد شارك الإمام الحجة في تفصيل أبيه الإمام الحسن العسكري، كما يشير الشيخ الطوسي يقول أنه قد حضر غسله غسل الإمام الحسن العسكري عثمان بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وتولى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وتقبيره إلى مولاه. على طبعه هو ليس وحده أنه شارك في أو غسل الإمام، لأنه الإمام لا يغسله إلا إمام، ما يصير أنه غير الإمام يتولى لوحده تغسيل الإمام المعصوم، يعاون الإمام المعصوم. يعني عثمان بن سعيد عاون الإمام، شارك مع الإمام الحجة في تغسيل أبيه لتجل السنة، ومو بحاجة لتغسيل صلوات الله عليه. النص الأول. النص الثاني نحن نتبرك بذكر النصوص، لأنه قد واحد يجيك يقول لك والله لا أنت يعني هذه دعوة بيدعوها الشيعة إلى مولانا، قد يجي الناس من البترية من الشيعة بهذا الزمن، ما عاد يجوا النواصب الآخرين، صاروا بترية الشيعة اللي صاروا يقيمون مقام هؤلاء. هم في خبر عم أيضا عن جماعة من ثقات الشيعة أنذاك قالوا جميعا اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام نسأله عن الحجة من بعده، وفي مجلسه عليه السلام 40 رجلا، فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني. فقال له اجلس يا عثمان. فقام مغضبا ليخرج، فقال لا يخرجن أحد، فلم يخرج منا أحد إلى أن كان بعد ساعة، فصاح عليه السلام بعثمان فقام على قدميه. الإمام قال يا عثمان، قام شنو كان قاعد عثمان، قام احتراما فوقف على قدميه، فقام على قدميه كان النوع بيقول له سمع مطاع، قام على قدميه فقال يعني الإمام أخبركم بما جئتم. قالوا نعم يا ابن رسول الله. قال جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي؟ قالوا نعم. فإذا غلام كأنه قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد عليه السلام، يعني الإمام الحجة أشبه الناس بأبيه، فقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي، يعني لا تتفرقوا بمن لا تتفرق على الحق، لقد يسمع على دعاة الوحدة يقولوا لا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد أنا بحيل لهؤلاء الفسق الفجرة حيل على كتاب البرهان في تفسير القرآن للبحراني وغيره نور الثقلين تعقيبا على هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه نصوص كادت تكون متواترة تقول إن اعتصموا بحبل الله، قالت نحن حبل الله، نحن حبل الله، لأما أني حبل الله، يعني تمسكوا بالعروة الوثقى بأئمة أهل البيت سفن النجاة ولا تتفرقوا عنهم، ليس كما يدعي هؤلاء البتريون الذين يقولون إن اعتصموا بحبل الله يعني يجمع بين الحق والباطل، صار كل واحد شيعي هلأ يحكي بالولاية لأهل البيت يقولوا أنت عم تشق عصا المسلمين وعم تشق الوحدة، أي وحدة الحق والباطل؟ ما بيصير وحدة بين الحق والباطل، لا يصح أن يجتمع الظلمة تجتمع الظلمة والنور، لا يجتمع الباطل والحق، لا يجتمع الملاك والشيطان، ما بيصير بعد. إما نكون نحن على باطل والعياذ بالله، وحاشا أن نكون الشيعة الإمامية على باطل، وأما يكون غيرنا على شنو باطل. أما أن يكونوا اثنان على حق ويختلفون كل واحد، ما هداك بيقول أبو بكر وعمر ونحن بيقول علي بن أبي طالب وسيدة النساء والأئمة الأطهار، ما بيصير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نرجع لقول الإمام عليه السلام: ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم. يعني إذا لم تتبعوا تتبعونا فأنتم شنو؟ تفرقتم عنا، وإذا تفرقتم عنا حينئذ هلكتم وأهلكتم. مش بس هلكتم، هلكتم وأهلكتم، هلكتم أنفسكم وأهلكتم ذراريكم وأحفادكم والآخرين الذين يأتون من بعدكم. ألا وإنكم لا ترونه، يعني لا ترون الإمام من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من عثمان ما يقوله. ما أعظمها شهادة. هلأ هذه نحن يعني شيء يوم نأتي بالتدبر بهذا، ولكن على شكل خفيف يعني نقول فيه: فاقبلوا من عثمان ما يقوله. هذه مطلق ما يقوله، لأنه لا يقول هجرا، يعني معناته أنه مسدد بروح القدس، مسدد من قبلهم. فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره، واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. هذا تنصيب، تنصيب خاص من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يعني نصبه قبل شنو؟ قبل أن يرتحل. مضافا أنه أن الإمام الحجة عليه السلام أيضا وثقه ونصبه، يعني جعله شنو؟ جعله سفيرا، جعله سفيرا بينه وبين الشيعة الممحصين. نص آخر بدل على مدى تقوى عثمان بن سعيد، انه كان دقيق، كان دقيقا بحيث انه لم يحلل شيئا هيك تبقى يعني من 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 عندياتي ولا هذه ولا ما صار سفيرا، ما صار موثوقا عندنا. ما هلا بتشوف فقهاء ما شاء الله، يعني حطوا بعض على الفرض، كل ما طلع واحد تحت ايده مثلا، هذا مش صحيح، هذا صحيح، هذا ما عجبه هالروايه نسفها، ما عجبه هالروايه نسفها، كل شيء مثلا بخالف الوحدة بينسبه كله، كله هذا مش صحيح، تاريخ مش صحيح، وفقه مش صحيح، وعقيدة مش صحيحة. بعده قد ما بدك بعده. شوف هون أخبرنا أحمد بن إسحاق أبو علي عن أبي الحسن، أبي الحسن الهادي، قال: سألته فقلت له: لمن أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ هل هذا ضوابط كلية للشيعة عمن يأخذون دينه؟ فقال له العمري: ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. هذه بعض مطلقة الأول، هذيك الرواية قال هو الثقة على مال الله والمأمون على مال الله، هو الآن مطلق، فإنه الثقة مش بس ثقة، مأمون. لقد واحد الثقة هو الذي لا يكذب، يعني عثمان لا يكذب علينا، ومأمون، مأمون على المال وعلى العرض وعلى الشريعة وعلى كل شيء مأمون. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد الحسن بن علي عن مثل ذلك، فقال له، هلا سئل الابن، هل أبا محمد الأول سأله الإمام الهادي، ثم رجع سأله شنو الإمام الحسن عن مثل ذلك، يعني عمن نأخذ معالم ديننا؟ فقال له العمري: وابنه ثقتان، العمري وابنه، فما أديا للمثنى، فما أديا إليك، يعني كل ما يقولان لك فصدقهما، لأنه ما يقولان إلا شنو؟ إلا حقا، ولا ينقلان إليكم إلا ما سمعاه منا، فما أديا إليك فعني يؤديا، وما قالا لك فعني يقولان. هذه شوف الصدق، صدق منجا، لأنه ما بيقدر، بس الواحد يكون صادق يقول الحق ولو على نفسه، يقول أنا أخطأ، زوجتي أخطأ، ابني أخطأ، الابن يقول ولدي أخطأ، وهكذا يكون الحق، الكلام الحق. فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان فهذا قول إمامين قد مضيا فيه. بيجوا هؤلاء الجماعة بيقولوا له للعمري، قال له انه يعني إمامان مدحاك ووثقاك قد مضيا فيه. قال فخر أبو عمرو ساجدا وبكى. أبو عمرو يعني عثمان بن سعيد، انه لما يعني سمع انه شو عم يقولوا له هول الشيعة انه اثنان من الأئمة عم يوثقوك، فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال سل. قال له اسأل. فقلت له أنت رأيت الخلف من أبي محمد؟ يعني هل رأيت الحجة؟ قال أي والله ورقبته مثل ذا. قال له رقبته مثل رقبتي، يعني أنه رقبته صار رجل كبير منه، مش ولد صغير، يعني رقبته أنه عثمان رجل، عثمان بن سعيد رجل. قال له أنه بعض ما تتصور أنه هو صغير، يعني رقبته مثل هذا، صار رقبته رقبة رجل. وأومأ بيديه، فقلت له فبقيت واحدة. فقال لي هات. قلت فالاسم، يعني ما اسمه الإمام؟ نحن بنعرفه باللقب. قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، يعني لا يجوز لكم أن تسألوا عن اسمه. ولا أقول هذا من عندي، هون اللي أنا بيت القصيد أوصل لهذه النقطة، ولا أقول هذا من عندي. المجتهد ما بيقول من عندياتي، المجتهد بيقول إذا بدك تقول له المجتهد ما حكم هذه المسألة، بيقول لك هذه حلال أو حرام. طيب ما الدليل عليها؟ بيقول لك هذه الرواية، أو كيف رواية؟ إذا ما في رواية، إذا ما في رواية خاصة أو تعطي حكم عام قواعد عامة، حين إذا بيكون عم يفتي من عنده، ما عجبته قال هذه حرام، عجبته قال هذه حلال. ولا أقول هذا من عندي، وليس لي أن أحلل وأحرم، ولكن عنه وعن، يعني أنا أنقل لكم عن الإمام، أنا محدث عن الإمام. لذلك الفقهاء أطلق عليهم الرواية، قالت أنهم محدثون عن الإمام، يعني يحدثون عنه. ولا أقول هذا من عندي إلى آخره، فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى. السلطان الحاكم الجائر، يعني يقصد السلطان هم الحاكم الجائر، أن السلطان الحاكم الجائر يعتقد أنه أن أبو محمد مضى وليس له ولد اسمه الإمام الحجة حكام الجور. وقسم ميراثه، أو قسم ميراثه وأخذه من لا حق له، يقصد بجعفر الكذاب، وأخذ ميراث الإمام، ميراث الإمام الحسن العسكري من لا حق له. فصبر وهو ذا عياله يجولون، وليس أحد يشتر أن يتعرف إليهم أو يغني لهم شيئا، وإذا وقع الاسم وقع طلب إلى آخره. النص الأخير لهذين عن الإمام المنتظر لعثمان ولابنه يدل على أنه هو نصبهما للسفارة، عن التوقيع الذي خرج إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه في التعزية بأبي عندما مات أبوه عثمان بن سعيد، خرج هذا التوقيع من الإمام الحجة عليه السلام. فقال إن لله وإنا إليه راجعون، تسليما لأمره ورضاء بقضائه. عاش أبوك سعيدا ومات حميدا، فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السلام، فلم يزل مجتهدا في أمرهم ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل، إليه وإليهم فيما يقربه إلى الله وإليه. نضر الله وجهه وأقال عثرته. وفي فصل آخر قال أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزيت ورزينا، يعني أصبت وأصبنا بمصاب أبيك، وأوحشك فراقه وأوحشنا، هذا يدل على أن الإمام كان حزينا على عثمان بن سعيد. فسره الله في منقلبه، كان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه. وأقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك، هذه علامة التنصيب، يعني علامة تنصيبه سفيرة. الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك، أنت ذو منزل عندنا، وما جعله الله عز وجل فيك وعندك، جعله الله فيك وعندك، فيك من الصفات الجمالية والكمالية، وعندك حيث أنك أنت سفيرا لنا، سفير الإمام الحجة، أعانك الله وقواك وعضتك ووفقك، وكان لك وليا وحافظا وراعيا وكافيا. معظمه توثيق. هذا إذن ثلاث أئمة وثقوا هؤلاء وجعلوهم سفراء، يعني عثمان بن سعيد وابنه محمد بن عثمان. هلأ السفير الثالث اللي هو أبو القاسم حسين بن روح، كمان يعني في توثيقات وفي إشارات من الروايات عليه، كان في شخص اسمه جعفر بن أحمد بن متيل، يقال كان يضل عند جن السفير الثاني، يقال السفير الثاني كان دائما يأكل عنده، كان يزكي طعامه انه يعني يثق به ثقة مثل العمياء ان صح التعبير، يعني حتى صار الشيعة يعتقدون ان السفير من بعد محمد بن عثمان مين هو هذا جعفر بن احمد بن متيل. قال شوف ما عنده حسب، حضرت ابا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة، وفاة هنا فاعل مؤخر، يعني لما حضرت الوفاة ابا جعفر محمد بن عثمان العمري كنت جالسا، يقول جعفر بن احمد كنت جالسا عند رأسه أسأله وأحدثه وأبو القاسم ابن روح عند رجلي، يعني سين النبختي كان تحت رجلي وأحمد جعفر بن أحمد بن متيل فوق رأسه، هو يعني كان يحتضن مين محمد بن عثمان، فكانوا الشيعة يعتقدون أنه هذا الذي فوق رأسه جعفر بن أحمد بن متيل هو بده يكون شنو السفير من بعده. سين بن روح لا ليس ساكن، يعني منصف الأنظار عن سين بن روح، لذلك سين بن روح أصلا كان قاعد تحت رجلي محمد بن عثمان. فالتفت إلي، مين التفت إلي؟ التفت محمد بن عثمان وهو على فراش الموت، التفت إلى جعفر بن أحمد بن عثمان ثم قال أمرت، بيقول له محمد بن عثمان لجعفر بن أحمد بن متين وهو فوق رأسه، قال له أمرت يعني أمر للإمام، أمرت أن أوصي إلى الأب القاسم الحسين بالروح. قال فقمت، شوف التواضع ما عنده حسد، يقول قام من عند رأسه جعفر بن أحمد بن متين، فقمت من عند رأسه وأخذت بيد الأب القاسم وأجلسته في مكاني وتحولت إلى عند رجلي. عرفت شو المراد؟ يعني بدل على شنو؟ على الوفاقة، على التواضع. والشيء الثاني انه بدل على انه محمد بن عثمان شنو فوضه الامام بانه ينصب من بعده مين؟ يعني حسين بن روح. نص اخر هون عن ابو ابراهيم جعفر بن احمد النبتي، قال قال لي ابي أحمد ابن إبراهيم وعمي أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم وجماعة من أهلنا، يعني بني نبخت، بني نبخت أصلا فارسي، يعني كانوا ساكنين في العراق خاصة في منطقة بغداد، أن أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة، منهم أبو علي بن همام وأبو عبد الله بن محمد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل إسماعيل بن علي النبختي وأبو عبد الله بن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابر، فدخلوا على أبي جعفر رضي الله عنه فقالوا له إن حدث أمر فمن يكون مكانك. أبو جعفر مين؟ إذا تعرفوها لا، أبو جعفر هو محمد بن عثمان العمري ابن العثمان، لقبه أبو جعفر، أبوه لقبه أبو عمرو، سين بن روح لقبه أبو القاسم، السفير الرابع علي محمد السمري أبو الحسن، أبو عمرو أبو جعفر أبو القاسم أبو حسن. قال له إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم هذا أبو القاسم يعني حسين بن روح، الحسين بن روح ابن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم، فبذلك أمرت وقد بلغ. إذن هذا النص الشريف والنصوص والنص الذي تقدمه يدلان على أنه شنو أنه السفير الثالث إنما نصب من قبل شنو من قبل الإمام الحجة. السفير الرابع اللي هو إن أبو الحسن علي بن محمد السمري، كما ينقل الطوسي رحمة الله في كتاب الغيبة صفحة 242، هو هذا الكتاب من أجلة المصادر المعتبرة عند الشيعة الإيمانية، ولعله أول كتاب يعني إذا ما كان سابق هو النعماني صاحب اللي هلا أنا عندي تردد إنه النعماني سابق عليه ولا هو يظهر إنه الطوسي سابق على النعماني والله. يعني هو هذين الكتابين سميا بكتاب الغيبة ولكن أضيف إليهما اسم صاحب المؤلف، لذلك يقولون غيبة الطوسي أو غيبة النعماني تمييزا للكتابين عن بعضهما. 42 صفحة 242 هون. وأخبرني، يقول الشيخ الطوسي أخبرني محمد بن محمد بن النعمان، أظن هو أستاذ الشيخ المفيد الحسين بن عبيد الله بن أبي عبد الله أحمد بن محمد الصفاني، قال أوصى الشيخ أبو القاسم رضي الله عنه إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري أو السمري رضي الله عنه، فقام بما كان إلى أبي القاسم. هلا بالطبع في نص أنا راح يعني ما أعرف وين مصدره هلا وين بأي صفحة من كتاب الغيبة، على ما ببالي أنه كان السفير عندما تنتهي مهمته كان عنده طواقيع وعنده رقع وعنده كذا، كان كل جماعة يسلمها للسفير الذي يأتي من بعده. يعني كيف الأئمة عليهم السلام بيسلموا بعضهم مواريث الأنبياء، يعني شوفي عندهم ذخائر، شوفي عندهم نفائس، شوفي عندهم مثلا كتب إلى مونيلين، كان كل إمام يأتي بده يرتحل من عالم الدنيا كان يأتي إلى الإمام الثاني يقول له هذه الوصايا والمواريث فيستلمها. هكذا السفراء كانوا يفعلون بأمر من الإمام الحجة، عندهم بعض الودائع النفيسة، عندهم بعض الطواقية، بعض كذا، فالسفير السابق يسلمها إلى السفير اللاحق. هلا السفير الرابع إلى وين هذه الذخائر التي كانت مع من قبله والتي كانت معه، وين يظهر أنه أعطاها للإمام عليه السلام ما أدري وين، أو أخفاها بأمر من الإمام. فقام بما كان إلى أبي القاسم، يعني ما كان عنده، يعني الوكالة التي كانت عنده أعطاها لمين؟ للسفير الرابع. فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مقامه، فلم يظهر شيئا من ذلك، وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشهر. عندما أدركته الوفاة لأبو الحسن علي بن محمد السمري قالوا له إلى من توصي، فلم يسأل أنا يا مأمور بأن لا أوصي إلى أحد من بعدي. وورد النص المعروف إن شاء الله نتلوه عليكم في الأسبوع القادم، نص جليل يعني جدير بأن يتدبر به. إذن عرفنا نحن أنه في نصوص دلت على أنه هؤلاء السفراء نصبهم الإمام وهم حجته صلوات الله عليهم. والسؤال الذي يعني لابد من توجه إليه، هل الاعتقاد بهؤلاء الأربع ضروري؟ ممكن يجينا واحد يقول والله مش ضروري، طيب إني سفراء صاحب مثل بقية العلماء، يعني يجب أن نعتقد بأنهم سفراء أربعة، فكيف لو مثلا أنكرنا واحدة منهم أو أنكرناهم، فما حكم الإنكار؟ من أنكر واحدة من هؤلاء فقد كفر، لأن الاعتقاد بأنهم حجج الإمام هذا حكم لازم، لأنه الإنكار عليهم أو إنكارهم أو إنكار واحدة منهم، يعني الإنكار على شنو؟ على الوصايا، إنكار على أنهم ليسوا سفراء عند الإمام والعياذ بالله، فهذا يخرج بالمنكر عن الإيمان، يخرجه عن الإيمان. إذا الاعتقاد بهؤلاء الأربعة هو ضروري عند الإمامية، وهنا يجدر بنا إقامة الدليل على سفارتهم ونيابتهم عن الإمام الحجة، لأن المدعي للسفارة عليه أن يقيم شاهدا واضحا يدل على صدق دعواه وأمانته في التبليغ. إذن اعتقاد بهؤلاء واجب، لأن هؤلاء سفراء بحكم الضرورة عند الشيعة، لم يخالف أحد من الشيعة بأنهم شنو؟ بأنهم هو سفراء الإمام وفي الغيبة الصغرى. طيب إذا كان الإيمان والاعتقاد بهم ضروري، على أي أساس نحن نقيم الأدلة على وجودهم؟ نقول نقيم الأدلة حتى لنوضح للآخرين أن هؤلاء واقعا سفراء، وقامت الضرورة صحيح، ولكن بماذا تميزوا؟ تميزوا بعدة أمور جعلت الشيعة يعتقدون بأنهم سفراء عند الإمام الحجة. أما بالنسبة للنص الذي ورد عن الإمام الحجة على يد السفير الرابع إن شاء الله نتلوه عليكم مع التأمل والتدبر بإذنه تعالى وإذن الموالي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا، بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.